بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر كتاب الأطعمة. وقفنا على كتاب الأطعمة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
البحث، طيب نقرأ إذا ما لم بدأنا بعد القراءة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: ورخص. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هو؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
جزاك الله خير. نعم، فيها الجمع اللي بحثته الشيخ. عندك بحث الشيخ؟
قول خطا.
اي نعم،
تفضل تقرا يا شيخ.
لا نحتاج نسمع اذا كان بتكلم الشيخ.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ سليمان حفظه الله كلفنا في البحث عن قول لعطاء رحمه الله في قضية أنه أجاز السبق في كل شيء، فذكر الشيخ الشوكاني في نيل الأوطار هذا القول ونسبه إلى عطاء، وذكر مرجعه في ذلك ابن حجر في فتح الباري. يقول فيه دليل لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نسل أو حافر. قال: فيه دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح، وكذا إن كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيء، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا، ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب أحد أخذ السبقين فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه كما حكاه الحافظ. ومنهم من شرط في المحلل أن لا يكون يتحقق السبق، وهكذا وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض. لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصب، وخصه بعض العلماء بالخير وأجازه عطاء في كل شيء. هذا كلامه.
هذا كلام ابن حجر ولا كلام الشوكاني؟
لا، كلام الشوكاني. وابن حجر في الفتح يقول رحمه الله في باب ركوب الفرس العري، يقول رحمه الله تعالى: سهل المدينة، يقول رحمه الله: وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء. هذا كلام الحافظ ابن حجر، يقول بأن عطاء أجازه في كل شيء.
جيد، نعم، أقول هذا نقل جيد. أنا الحقيقة ما وجدت من أقدم منه، وجدت إلا المطيعي في تكملة المجموع. الآن هنا يعني في إثبات نسبة ابن حجر رحمه الله ذلك إلى عطاء جيد. الله يجزاه خير يا أبو مسلم، أخذتنا جزاك. نعم، نص قصد في كتب السنة يعني، إيه هذا غير موجود، ما يلزم ما دام هؤلاء العمد قد نسبوه فلا يلزم. قصدك أن يكون بالسند مثلا في المصنفات والمسانيد
نسبة القول
لعطاء. إيه نعم، أنا أرى والله أعلم أن هذا يكفي، ما دام من بعض المعنيين بالحديث والآثار نسبه، هي ليست في الحقيقة ليست مسألة يعتمد عليها بذاتها يعني كدليل، وليس دليلا يقول لتشترط فيه الصحة، مجرد نسبة، والعلماء يتجوزون في هذا، ولهذا يقولون قال به فلان لأن ابن قدامة ذكر ذلك، ما ذكرش مسند ابن قدامة في هذا، لأن يتسامحون ترى في موضوع النسبة إلى العلماء، لكن نخشى أن يكون وهم من بعض المتأخرين. هذا الإشكال يعني، والأمر بسيط يعني، سواء العبرة بالدليل والاعتبار الإجماع وعدمه أيضا. نعم، أنت كان عندك جزء من ولا نفس الموضوع؟ أي نعم، نعم جيد. فقه عطاء بحثت فيه؟ لا، فيه كتب متخصصة في فقه عطاء، ما وجدت فيها شيء. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. هذا الحديث اشتمل على ضابط لما يحرم من الحيوانات، والضابط هو أن يكون لها ناب وأن تكون سبعا. فتحصل عندنا وصفان: وصف النابي ووصف السبعية. والناب معروف في بروز في الأنياب مثل أنياب الآدمي، لكنها بارزة ونازلة يكون بها تقطيع اللحم. والثاني أن يكون سبعا، والسبع هو العادي الذي يعدو بطبعه، الذي يعدو بطبعه ابتداء، يعني مش يخرج الذي يعدو بغير طبعه كالذي فيه كلب، داء الكلب، أو يدافع عن نفسه ليس ابتداء. وهذا شأن السباع. طبعا السباع تعدو إلى ما ثلها في الخلقة، أو ما كان أقل منها، أو ما كان لا يدفع عن نفسه. وإلا فالسباع تعدو على الفيلة، وتعدو على الزرافات إذا كانت ضعيفة أو هرمة. فإذا اشتمل الحديث على ضابط أن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وقد اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على التحريم، على تحريم كل ذي ناب من السباع. وجاء عن عباس رضي الله تعالى عنهما القول بالحل مطلقا، هذا القول الثاني. القول الثالث قول مالك رحمه الله بالكراهة. وأصح هذه الأقوال هو قول الجمهور بتحريم كل ذي ناب من السباع. وهنا ليس نهي حتى نبحث عن صارف قال فأكله حرام، لو قال نهى عن كذا ربما النهي للاستقذار، ومن لا يستقذر يأكل، وقد يكون النهي مصروفا، لكنه جاء هنا نصا بالتحريم، فلهذا يترجح على بقية الأقوال. وفي رواية ابن عباس وكل ذي مخلب من الطير أيضا اشتملت هذه الزيادة على ذكر ضابط ما يحرم من الطيور وهو المخالب، ما له مخلب، وكأن المعنى والله أعلم أو الحكمة لا نقول علة، إن لو كانت علة نص عليها، كأن الحكمة هو ما كان آكلا للحوم، وهذا هو الوصف الظاهر بشأن الطيور ذوات المخالب والحيوانات ذوات الأنياب. وأيضا اختلف العلماء فيها على الأقوال الثلاثة في الطيور، والصحيح أنه يحرم كل ذي مخلب من الطير. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. فيه مسألتان، الأولى حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية، وعلى ذلك أيضا قول الجمهور وهو الصحيح، وليس هذا الكراهة كما ذهب إليه مالك. مالك أوسع المذاهب في مسألة اللحوم والحيوانات، ويرى كلها حلال، كلها حلال، لكنها على الكراهة، ما كان منها من سباع وما كان منها مستقذرا كلها عنده جائزة مع الكراهة. السباع نتكلم على السباع، كلام على الأسد وعلى النمر وعلى الذئب والثعلب. ومما يؤكد أن يرد مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فكفئت حين رآها تطبخ فيها لحوم الحمر الأهلية، وهذا دليل على تحريمها، وإلا لما أمر بإكفاء القدور وإتلاف المال. وقد نهينا عن الإسراف والتبذير. المسألة الثانية حل لحم الخيل، وهذا أيضا قول الجمهور، وسيأتي في ذلك حديث أسماء إن شاء الله في بقية هذا الباب. نحمنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وقوله رخصت الخيل دليل على أمرين،
جواز أكل لحم الخيل وأن تحريم لحوم الحمر الأهلية أنه عزيمة وليس على الكراهة كما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. نعم ذكر العلماء أشياء فيما يتعلق بأن الخيل والبغال والحمير أنها خلقت لتركب ولم تخلق لتؤكل، وهذا لا حجة فيه على من قال بتحريم الخيل، فليس قضية الركوب هو الموجب لتحريمها، ولا منع الركوب هو الموجب لتحليلها. يعني العلماء يقولون بعدم جواز ركوب البقر وركوب الثيران، ولا يعني هذا أن القضية مرتبطة بحل لحمها، ولا أن جعل الخيل والحمير من المركوبات أن هذا دليل على تحريم لحمها، فلا تلازم. هذه مسألة تعبدية ينبغي الوقوف فيها عند الوارد لا يتعدى. ثم ذكر مصنف حديث عبد الله بن أبي أوفى في الجراد: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنوات نأكل الجراد، متفق عليه. فيه فائدة وهي حل أكل الجراد، وذكر ذلك لأن بعض الناس يستقذره لأنه حشرة، لكنها حشرة نظيفة تأكل الثمر وتأكل الورق، بل ذكروا فيها فوائد طبية، وإن كان الأطباء في الوقت الحاضر ينهون عنها، ليس لأنها مضرة بذاتها، وإنما لأنها ترش بالمبيدات فيعلق هذا في أجنحتها وفي مأكلها، وهذا قد يضر بالإنسان. لكن لو تحققنا أن الجراد ليس فيه شيء من ذلك كان حسنا، بل ينصح به الأطباء لا سيما الأطباء القدامى، لأنه يأكل من كل ورقة. وحين أحل فإنه قد أحل دون تذكية، فهو لا نفس له سائلة حتى يزكى، ولا ينتظر به أيضا أن يموت، بل لو وضعه وطبخه مباشرة فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الحديث في السنن وغيرها: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه في أكل الأرنب. في حديث أنس قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وهذا دليل ظاهر على حل الأرنب، وقد خالف وهذا قول الجمهور، وخالف ذلك بعض التابعين والحنفية رحمة الله تعالى عليهم، فحرموا أكلها. وقالوا بأنها من جنس السنانير، وهذا غير صحيح. السنانير ذوات أنياب، وهي سباع عادية تعدو على الحمام وتعدو على الفئران، وهي سبع السنور والهرة. وقالوا بأنها تحيض كالآدم فحرم أكلها، وكل هذا لا وجه له. حتى لو قيل بأنها تحيض فهي لو قيل كون يخرج منها دم أحيانا لا يعني أن ذلك حيضا، ولو ثبت أنه حيض فلا يعني ذلك حرمتها. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في النهي عن قتل الأربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الحديث رواه أحمد وأبو داود. أما النملة فقد حكى العلماء الإجماع على حرمة أكلها، وأما باقي المذكورات في هذا الحديث وهي النحلة والهدود والسرد فهو قول جماهير أهل العلم. لكن تلاحظون أن الحديث ليس فيه تحريم الأكل وإنما هو تحريم القتل أو منع القتل، ولهذا ذهب بعض العلم على أن ما حرم قتله حرم أكله، لكن هذه القاعدة تحتاج إلى دليل لإثباتها وتصحيحها، ولهذا رأى المحققون من العلماء بأن ما حرم قتله لا يعني بالضرورة أن يحرم أكله، لكنني أتوقف لكون هذا القول قول جمع من أهل العلم ونسبة إلى الجمهور فيما عدا من لا نتوقف في حكمها، وإن كان الأصل من حيث القواعد ما هو الأصل في الذبائح الحل على الصحيح، أيضا القاعدة مختلف فيها، بعضهم يقول الحل في كل شيء ما عدا الذبائح، فالذبائح الأصل فيها الحرمة لأن فيها معاني تعبدية وفيها ذبح وفيها، وهذا كله أيضا لا أصل له. والله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، وذكر منها الذبائح، ولا يبطل هذا القول أن هذه من المحرمات أو أن الأصل في الذبائح التحريم، والصحيح أنها من جنس المطعومات الأخرى كالثمار والحبوب والمزروعات والأوراق أوراق الشجر وغيرها مما يجوز أكله، هذا هو الأصل. يعني واحد قال حرام قلنا ليش مش الدين حرام، لكن للإنسان يتوقف في الحل لكون جمع من العلم قد قال بحرمته. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر
ما حرم قتله حرم أكله، يعني هل في مثال ينفي هذه القاعدة؟
ما في دليل، هذا الاستقراء، والاستقراء ليس دليلا، اللي يسمونه العلماء الطرد، علماء الأصول، الشيء أن يكون مضطردا، أن يكون يأخذ حكم واحد للشريعة، وهذا ذكر علماء الأصول، وقول المحققين في هذا أنه لا يوجد استدلال بالطرد في استنباط الحكم، بمعنى أنك تبحث الشريعة تستقرأ ثم تنظر ما الأشياء التي حكم الشارع بقتلها، فتلاحظ أن كل شيء حكم الشارع بقتله فهو محرم من المنصوصات طبعا، فأنت تنقله إلى غير المنصوص فتقول فتجري عليه حكم غير المنصوص، وهذا ضعيف، القول بالطرد ضعيف، والقول كذلك بالعكس ضعيف، والقول بالدوران وهو أقوى من الطرد والعكس ضعيف، وأن يدور الحكم أن يدور الحكم مع العلة ومع الوصف وجودا وعدما، هذا الدوران. أما الطرد فيوجد الحكم في المحل المسكوت عنه فقط طرد، والعكس أن لا يوجد الحكم في المحل المسكوت عنه، والدوران عن أن يدور الحكم مع الوصف وجودا وعدما، إذا وجد هذا انتفى هذا، وإذا وجد هذا وإذا انتفى معه، فالدوران أقوى، ومع ذلك يرى المحققون من أهل العلم بأن الدوران ليس طريقا لاستخراج العلة واستنباط سبب الحكم، وهذا قول الجمهور أيضا. مثله جاء الخلاف في الضفدع بنوا عليه عدم جواز أكله، ولذلك اختلف العلماء في الضفدع كما اختلفوا في بقية هذه الأشياء التي نهي عنها.
ليس هناك مثال على شيء منع القتل وهو جائز الأكل؟
لا يتصور أصلا هذا، لا يتصور أن يبيح لك الشرع شيء ثم يمنعك من قتله، لا يتصور هذا إلا لوصف عارض، وهو مثلا أن يتخذ غرضا، فهذا من أذيته يتخذ هدف، أو أن لا تحسن ذبحته، أو أن يكون إسرافا وتبذيرا، بعض الناس يجي يتصيد ولا لحاجة يرميه ولا يقلع إنسان ولا حيوان، فيقول نهى أن يقتل العصافير لأنه ربما ترعى فراخا لها، فيكون من العبث قتل الحمام والعصافير بمجرد التعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث نعم شيخ الدم لا أذكر في العنكبوت أنه قد نهي عن قتلها، وهي في الجملة في أكثر أنواع العناكب من أنواع المؤلية، فإذا كانت مؤلية فهي من جنس العقارب والثعابين وغيره مما يؤلي أكثر العناكب محرمة. الأخ يسأل الآن ما رأيت أمس في الجريدة وقبل أمس في جنوب شرق آسيا وجبة عناكب سوداء بعد نبحين بعد شهبة ولا وجبة حطنا في طبق أنيق ومزينة بالسلطات ولا تقول تفضل الله حييكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر في الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، رواه أحمد الأربعة وصححه البخاري وابن حبان. اختلف العلماء في الضبع على قولين مشهورين. القول الأول أنه جائز، وهذا قول الشافعي قولا واحدا ومذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه. القول الثاني للحديث لحديث الباب. القول الثاني أنه حرام، وهذا قول أيضا جمع من أهل العلم منهم سعيد بن المسيب وسفيان، وهو مذهب أبي حنيفة وقول لمالك رحمه الله. لحديث الباب الأول كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، قالوا بأن هذا الضبع ذو ناب وهو سبع فهو محرم. وأما حديث جابر فهو قبل تحريم كل ذي ناب من السباع. وأما الجمهور فقالوا بأن تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم، وحديث إباحة الضبع خاص فيحمل العام على الخاص، فيحرم كل ذي ناب من السباع ويخص منه الضبع على قاعدة حمل العام على الخاص. وهذا صحيح لو كانت إباحة الضبع لو كانت إباحة الضبع صريحة، ولكن فيها احتمالا. وأقوى ما استدل به الجمهور أنه في بعض الروايات أنه سئل عن الضبع أصيد هي؟ قال نعم، هذا سئل جابر سأله عبد الرحمن بن عمار قال أصيد هي؟ قال نعم. قال تؤكل؟ قال نعم. قال شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
قال
إيه؟ قال نعم. لكن هذا الحديث روي من أوجه متعددة من طريق عبد الرحمن بن عمار، وليس فيها ذكر الأكل، وإنما ذكر فيها أنها صيد. وكونها صيدا لا يدل على جواز أكلها، في التلازم بين وصف الشيء بكونه صيد وبين جواز أكلها. الجواب لا. والدليل على ذلك في صنيع الفقهاء أن الإمام أحمد رحمه الله يرى تحريم أكل الثعلب قولا واحدا في المذهب، لكنه يسميه صيدا ويجعل فيه فداء فدية، وهذا يدل على أن صنيع الفقهاء والعلماء قد جرى على أن الشيء يسمى صيدا وقد تجب فيه فدية وهو ليس بحلال الأكل. المعلوم أن الثعلب يصاد لأغراض منها جلده وذيله، وكذلك الضبع وبقية السباع تصاد لهذا الغرض. ولهذا تجد أن مصنفه من أئمة الحديث ذكر هذا الحديث وما ذكر الأكل، هو من أوجه وطرق متعددة ليس فيها الأكل، مما دل على أن الأكل كان فهما من جابر رضي الله تعالى عنه بأن حل الصيد دليل على حل الأكل، أو وصف الصيد دليل على حل الأكل. اللي هو عبد الرحمن بن عمار السائل، نعم، كيف يعني السائل؟ نعم، يعني أن يكون معروف، نعم، يعني الخلاف فيه هذا صحيح يدل على وجود خلاف، لكن قول جمهر من العلم بالجواز. وإذا قال الشافعي كانت لحومها تباع بين الصفا والمروة، نعم، وهذا كالحكاية، يعني حكاية عمل أهل مكة، لكن هذا لا دليل فيه في الحقيقة، يعني دليل على وجود خلاف بين الصحابة وبين التابعين، وهناك من يرى هذا ومن يرى هذا. لكن إذا حققت المسألة وتأملت وجدت أن السبع أنه محرم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بأنه ليس بسبع وأنه لا يعدو، وهذا غير صحيح حقيقة، يعني ما كان ابن القيم رحمه الله يعني يشاهد برامج وثائقية عن حيوانات الحيوانات، تصور بدقائقها، وما تشوف الواحد ضبع ولا يدري عن طباعه ولا يدرس سلوكه. سبع ويعدو على سباع الطير، ويعدو على السباع الكبيرة خاصة إذا كان جماعات يلحق النمر حتى يطرده جماعات، وهذا واضح بسلوكه. يعدو على الحيوانات ابتداء يعدو عليها إذا جاع كما يقولون، أو خشي الهلكة، أو هموم مو فقيه، لكن بقية الحيوانات تموت ولا تهجم على الآدم ولا على الحيوان أخرى، الحمور الوحشية وغيرها مستحيل تأكل، يعني إلا إذا كان فيها داء خاص، وهذا مسألة أخرى، داء الكلب كأن تكون معروضة أو شيء. نعم، أي الحمار الوحشي، نعم يجوز أكله، نعم. طبعا الحمار الوحشي هو المستوحش الذي لا يتربى في المدن، ولو يضرب الحمار الوحشي المخطط، يعني سواء مخطط أو غير مخطط، يعني بعض الحمر في بعض البلدان تعيش قطعان، يعني مثل بقية الحيوانات تعيش قطعان في البرية، هذه متوحشة تسمى، يعني حكمة وليست علة، أكل القذر وأكل الأذى، كنا في المدينة تأكل كل شيء. لكن الشريعة حرمت، ما حرمت الخمر، الحمر الأهلية مثل ما حرمت الخمر، لأن إثمها أكثر من نفعها. طيب لو جاء واحد قال لا أنا أستفيد منها ولا أسكر، ضربوها في إسكارها، نقول وإن كان خلاص هذا تشريع غير معلل، بخلاف التشريع المعلل يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، هذا لا.
ثم في هذا الحديث بالصيد الضبع ذكر جواز في قول الجمهور، وقلت بالتحديث وهو قول بذلك وذكر
بالحديث، يعني في قول لمالك، نعم، قول آخر لمالك، لكن يبدو الظاهر الله أعلم أنه ليس هو القول الراجح في مذهبه، فإذا نسب إليه فهو، وإذا حكي عن مالك قال حكي عن مالك، وإلا قوله هو المشهور في مذهبه حل السباع مع الكراهة، وهو أوسع يعني العلماء في ما يتعلق بالذبائح في السباع. فإذا هذا هو الراجح وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن كل ذي ناب من السباع وحرم الحمر الأهلية وأجاز الخيل والحمر الوحشية، أليس كذلك؟ يعني حقيقة هذا في عبرة في الترجيح لمسألة الضبع. يعني لاحظ أنه حين لو قلنا بأن الضبع حلال هو حرم كل ذي ناب من السباع، وهي من جنس السباع ومن ذوات الأنياب ومما يعدو من الحيوانات الضارية. وتأمل هذا في الخيل، في إباحة الخيل وتحريم الحمر الأهلية. يعني حرم الحمر الأهلية لأنها جلالة ولا تأكل الطغر، تأكل الأذى من حيث الحكمة طبعا، ثم أباح ما هو من جنسها ويتزاوج بها ويتوالدان من بعضهما وهي الخيل. يعني حرم الحمر وأباح الخيل وهي من جنسها. فهل يظن أيضا أن يعني يحرم كل ذي ناب من السباع ويبيح الضباع وهي من جنسها، من جنس هذه السباع، بل هي من أقذرها طبعا وأفسدها خلقا، فإن كل السباع تأخذ بالحلق حتى تموت الفريسة، بينما الضبع ماذا يفعل؟ من الخلف، من أقذر الأماكن، يبدأ بالعضو التناسلي، يبدأ بكذا، يتأذى الحيوان وكذا ويأخذ منه الدم الحيوان ويشرب من دمه قبل أن يموت. هذا عدا أنه يسمى عند العلماء الأحياء بالحيوانات القمامة، يعني في حيوانات شريفة لا تأكل إلا الطريدة، ما تأكل الجير، وهذا يأكل الجير، مثل الغربان ومثل العقب ومثل النسور تأكل الجير. عملها أن تنظف البيئة، الله عز وجل جعل توازن في هذه البيئة، تنظيف، وهذا مما تعمله الضباع. ولكن نظرا هكذا يبدأ الخلاف، يبدأ بفهم ثم يتابعه شخص ويقلده على هذا وتأخذ فئة من الخلق وتمضي عليه، ولكن لا يمنع هذا طالب العلم أن يحقق في هذه المسائل وأن يراجعها. وهذا قول جمهرة من الصحابة وجمهرة من التابعين. وقد قال سئل سعيد المسيب قال ما حكم الضبع؟ قال حرام. قال فإن قومك يقولون، قال لا يعلمون. هذا قول سعيد. وابن العربي رحمه الله يقول عجبا لمن يحرم الثعلب وهو يأكل الدجاجة ولا يحرم الضبع وهو يأكل الآدمي. يعني هذا ظاهر في نظري والله أعلم، لكن قول آخر أيضا له حظ من النظر وله اعتبار، لكن هذا أرجح القولين والله تعالى أعلم. أما ما ينتشر عند العامة بأن الضبع قسمين أيمن وأيسر فيجوز أن يأكل الأيمن ويحرم أكل الأيسر، هذا ما وجدته في كلام أهل العلم، سمعناه من بعض شيباننا، وكنت أبحث عن قول، ربما هناك قول مهجور أو شيء لم يشتهر الله أعلم. ثم ذكر مصنف حديث ابن عمر في القنفذ وهو حديث ضعيف، ولهذا نعود إلى القاعدة بأن الأصل في الذبائح الحل، يشكل على شيء واحد فقط أنه يعدو على الحيات فيأكلها والحيات تخاف منه فلا تقدر عليه لشوكه وهو يقضي عليها. ولهذا بعض أصحاب المزارع يشترون يعني قطيعا من القنافذ ويطلقونه في مزارعهم يطارد الحياة. فاختلف العلماء في القنفذ، فقول أحمد وأبي حنيفة أنه حرام، وقول مالك أنه حلال، والمسألة محتملة، لكن القواعد والأصول تقتضي أنه حلال وليس بمحرم. وحديث أنه خبيث من الخبائث ضعيف، فلا دليل فيه على التحريم. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم. انتهى.
نعم. حديث الجلالة مختلف في صحته، وقد مال بعض المحدثين إلى تصحيح منهم الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، ولهذا الأقرب هو القول بصحته فلا يؤكل من الجلالة، والجلالة هي تأكل الجلة، تأكل القذر والأذى الذي هو نجس كعذرة الآدم وبوله أو ما كان محرما من هذه الجلة، فسميت جلالة تأكل القذر. والصحيح أن أكلها حرام وتترك حتى يستنقى لحمها بقول أهل الخبرة. ثم ذكر حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي، وهذا دليل على حل أكل لحم حمر الوحش. ثم ذكر حديث الأسماء وقد تقدم الكلام عليه: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. والحقيقة يؤكد ما ذكرته من تأخير بعض الأحاديث عن محلها ومقامها، كان محلها أن يذكرها في الكلام على حكم أكل الحمر والخيل قبل ذلك. ثم ذكر حكم أكل الضب وقول الجماهير على جواز أكله لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالدا لأكله. قال في خالد: قال فقربته إليه فقال فكرهه وعافه، قال: لم يكن بأرض قومي فأجد مني أعاف. وهو صحيح يعني، بس الناس على ما ألهوا وإلا الحقيقة شكله وهيئته، لكن عادي واحد يأكله يبدأ بعكرته. وذلك بعض الناس استغرب في بعض المأكولات في الشرق وجنوب شرق آسيا كيف يأكلون بعض أنواع المأكولات وشيء اعتادوا عليه، يستغربون منك أن تأكل ضبا وربما اعتبروك وحشا. فالصحيح أن أكله جائز. ثم ذكر حديث الضفدع، حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي حين سأله الطبيب عن الضفدع جعله في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد. وهذا فيه النزاع بالكلام عن النهي عن الشيء، ولهذا تنازعوا في الضفدع العلماء، هناك من أباحه هناك من حرمه. وهي مبنية على أنه نهي عن قتله. والحقيقة فيه نظر، لأنه قد يكون نهى عن قتله لأنه سيستخدم دمه، والدم محرم ونجس، مثل أن الأطباء القدامى والمعاصرين من الأطباء الشعبيين ينصحون بدم الضب وأنه دواء لبعض أنواع السعال. الضب، أنا أتكلم على الضب بالنسبة لهذا، والضفدع كذلك. ف وقد يكون لعلل أخرى وأسباب أخرى أيضا. ورسول إنما نهى عن قتلها، فالمسألة محتملة لكن لا ترجيح لي فيها، لأن قول الجمهور على تحريم أكل الضفدع، فلذلك نتوقف فيه كما توقفنا في النحل والصرد والهدهد وبقية الأشياء. طيب سنتوقف عند هذا الباب الصيد والذبائح، لأن الوقت عزف وقرب. نعم والله ما يظهر هذا، هذا مذهب بعض المحدثين لكنه ضعيف. مذهب جماهير الفقهاء واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة أو على وجه اعتبار الطباع فإنه لا تكون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة ولا مستحبة. مثل ذلك مثل ملبسه، لو جاء واحد يقول أنا رسول لبس العمامة على هذه الأيام ألبسه على هذه فأنا مأجور، الجواب لا، هذا الرسول لبسه فدل فعله على الإباحة فقط، مثل ما يدل فعله في العبادة على ماذا؟ الاستحباب فقط، ولا نذهب إلى إلى الوجوب إلا بدليل. وكذلك الألبسة وغيرها، ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه الوفود من كل ناحية، ما قال يعني أنتم لباسكم جيد لكن لباسي خير لكم، ما قال هذا. ولهذا ما يعني في الأمور التي مبناها على الجبلة والطبع والاستقذار والأمور الشخصية لا يكون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن الرسول إنما فعل ذلك لطبعه وجبلته لا لكونه تشريعا. نعم فتنحر كالإبل، نحتاج لكبرها أن تنحر، ما تذبح ذبحا مثل الإبل يعني لكبرها، ولو ذبحت وسيأتي إن شاء الله في أحكام الذبائح هي مقصود انهار الدم سواء كان نحرا وهي واقفة
المعنى واسع
أو كان نعم
أو المعنى واسع
إيه نعم. ربك هو بس إن لبس يعرف أن الحيوانات الكبرى تنحر لأنها تكون واقفة وهي تذبح ولأنها يعني تنوم ثم تذبح. نعم الصرد نوع من أنواع الحشرات والطيور. نعم
فنقول كذلك من باب أولى أنه ينهى عن أكلها لأنه لم يأكلها إلا بعد أكلها.
شلون؟ كيف يعني؟
هذه الأربعة لا يجوز قتلها.
نعم.
من باب أولى أنه لا تؤكل لأنها أصلا لم تؤكل إلا بعد
أكلها. أنت قصدك أنها إذا أكلها فإنما نتج ذلك
بعد أكلها.
نتج ذلك عن شيء منهي عنه. يبدو هذا تعليل لهم، وهذا يعني عقب المصنف رحمه الله. ذكر بأن أقصد الشارح ذكر بأنه ليس بواضح أن يعتبر فيها، لأن هذا قد يكون حكمة تعبدية في نهاية عن قتلها، لكن لو قتلت لأي سبب فمن حكم مسكوت عن هذا بالحقيقة. وإن كان هذا عليه الجمهور، طبعا عليه الجمهور أن ما نهي عن قتله نهي عن أكله، ما نهي عن قتله نهي عن أكله. لا بأس بقتله بي 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 يعني أقرب الطريق إلى قتله دون أذية دون أن يؤذى. نعم التي تؤذي اي نعم هذا صحيح يعني نعم هي خلاص هي يعني كان معنى متحقق في هذا. والرسول قال فهلا نملة واحدة؟ قال الله عز وجل لسليمان عليه السلام فهلا نملة قرصتكم ما تحرق بيت النمل. فلهذا لا يقتل الحيوان ما له حاجة بقتله وتعمل إلا ما ورد النص بقتله. خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم فهذه تقتل مثل الكلب العقور الأسود يقتل وما عداه فلا يجوز قتله لمعنى القتل مثل الوزغ مثلا يقتل وما عدا ما لم ينص عليه ولم يكن مؤذيا
بدل القط.
نعم
القط
القط إيه
إذا عدا
إيه من باب أولى فما ما يجوز قتلها ولا تعمد دهسها بالسيارة كما يفعل بعض الناس يطاردها ويقتلها ما يجوز عبث وذية للناس وذية في جيفتها بعد ذلك فإن هذا لا يجوز. النص ما هو النص مثل القنفذ القنفذ هو القنفذ الظاهر بس النص بعبارة دارجة يبدو أنا أتذكر. نعم القنفذ مثل الأرنة مثل الفأر حتى نلطفها من الجربوع نقول أنه حلال وجه الجربوع وكذا وقريب من الأرنب. ها ما أدري عن الناس ترى ما أدري وش إيه ما لا أعرف. طيب أقول إن شاء الله إنه نراجع إن شاء الله عز وجل بس بشرط إنه ما يطلق علينا شوك كان.
تفوري رياض الجنة تسمز العلم به ترفع تمونا قد أعلى شأنا كرآنا وحديثا يتوهج من نور السنة فرياض العلم لها